من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مقدمات الاجتهاد، أو نفس يعني بعبارة أخرى المراحل عملية الاستنباط، وكنا في المرحلة الخامسة وهي تأسيس القاعدة الأصولية. وفي تأسيس القاعدة الأصولية مر بنا مثال، وليس هو مثال في الحقيقة أكثر ما هو يعني بعد ضابط عامة، وهو ما ذكره الأصوليون من مقتضى القاعدة الأولية في تراث الحديث. ذكروه في 4 مواضع من الأصول أو 5، في عدة مواضع أصالة عدم الحجية، ولكن في موضعين آخرين ذكروا فيه أصالة الحجية. أصالة الحجية طبعا تبعا للعلم الإجمالي الكبير بالتراث، وهذا الاعتبار الإجمالي للتراث، التراث الحديث كما مر، هذا العلم سواء قيل بانحلاله أو عدم انحلاله أو مأيش أي ما كان، لأن الأدلة التفصيلية القائمة على حجية بعض الأخبار، هذه الأدلة كما مر بنا مرارا ليست بمنجزة ابتداء، هي في الحقيقة منجزة استمرارا، أو قل هي معذرة عما سواها. فأصل التنجيز إذن اعتبار إجمالي لتراث الحديث آت من نفس العلم الإجمالي الكبير، ومنشأ العلم الإجمالي الكبير هو أصل الأدلة الكلامية للتدين بالدين، هي تقتضي الإجمال. فلذا يجب أن لا تحصل غفلة أن اعتبار مثلا الخبر الصحيح أو الخبر الحسن أو الخبر الموثق أو الخبر القوي بالدقة ليست هي الآيات التفصيلية الآتية في خبر واحد، لا، مقتضى نفس الأدلة التدين بالدين هي تنجز لنا، هي تدفعنا، هي تبعثنا نحو الأخذ بمجمل الظنون المتعلقة بالشرعيات. غاية الأمر أدلة تفصيلية في خبر واحد تقول هذه الدائرة هي مثلا العلم الإجمالي أو تلك الأدلة العامة الملزمة بالدين في هذه الدائرة، ما عداها لا، وأنت معذور من ذلك، فهي معذرة عما سواها أكثر ما هي منجزة، أو هي مفصلة للتنجيز وليست هي أصل التنجيز بها. هذه الرؤية الصناعية الأصولية أين؟ والرؤية السائدة في أذهان الفضلاء ربما أين؟ هذا خط بينهما بون بعيد. إذن نفس المرسوم عند الأصوليين، سواء الانسداديين منهم فواضح أو الانفتاحيين، هذه مقطع القاعدة التي مرت بنا يعني نقلها عن الأصوليين، ذكروها في باب أول الظنون، ذكروها في باب أول الانسداد، ذكروها في باب أول العلم الإجمالي تنجيز العلم الإجمالي، وذكروها في باب البراءة، وذكروها في باب التعارض، 5 مواضع. القاعدة الأولية الفوقية جدا جدا الاحتمال منجز، ثم يأتي البراءة ما ذكروه في البراءة أو الظنون أصاب عدم الحجية مؤمن، ثم يأتي العلم الإجمالي الكبير منجز، 3 طبقات من العموم من القاعدة الأولية، ومر بنا أن يؤخذ بالأذنى. كان الكلام في معنى الاعتبار الإجمالي فرق عن الاعتبار التفصيلي. الاعتبار الإجمالي فرق عن الاعتبار التفصيلي ماذا؟ الخبر يعني حتى الخبر الضعيف عند الانسدادين أو عند مقتضى القاعدة الأولية في عند الانفتاح بعد من الأصوليين، الخبر الضعيف معتبر اعتبار إجمالي بالعلم الإجمالي الكبير. تأتي الأدلة التفصيلية يقول دع عنك الضعيف، أنت مو منجز عليك. طبعا هذه الأدلة التفصيلية تقول مفادها أن الأخبار الضعاف ليست منجزة عليك في دائرة المعتبرات، منجزة عليك فقط. لا تنفي حسن الاحتياط. مربنا لو أراد مجتهد في الفروع في الكلام أن يحتاط، أن يعمل بكل الأخبار، الاحتياط هذا سوي أرجح من العمل فقط بالروايات المعتبرة. فيعني يعمل بالاعتبار الإجمالي أحوط له من أن يعمل بالاعتبار التفصيلي. أما هذا الاحتياط في الاستنباط كيف يتم، هذا طبعا صعب صعب، هذا احتياط ليس في المسألة الفقهية كما مر بنا مرارا، هذا احتياط في المسألة الأصولية أكثر تعقيدا. ولكن لمن يكون متضلعا في الاستنباط يلتفت كيف يجمع بين مفاد الأخبار كلها. لما استحراكم بشكل صعب، وأفضل باب يتمرس يتدرب عليه المجتهد أو الفقيه الحاذق في كيفية الاحتياط في المسألة الأصولية، في كيفية الاحتياط في الاستنباط، هو باب الانسداد. باب الانسداد يعطي ضوابط لكيفية الاحتياط في المسألة الأصولية، بغض النظر عن أن المجتهد والفقيه انفتاحيا كان يرد نظرية الانسداد أو كان انسداديا. لما؟ لأن في باب الانسداد ما قرره الأصوليون يعطي ضوابط لطيفة في كيفية الاحتياط في المسألة الأصولية، في كيفية الاحتياط والاستنباط. لديك أخبار صحاح وضعاف في مسألة فقهية فرعية فلانية علانية، مسألة افترض مرتبطة بالأخلاق إلزامية أو ندبية، مسألة مرتبطة بالعقائد. طبعا العقائد هم نمط الاحتياط فيه يختلف سنخا، الاحتياط في المسألة الكلامية يختلف عن الاحتياط في المسألة الأصولية، يختلف عن الاحتياط في المسألة الفقهية، ويختلف عن الاحتياط في المسألة الأخلاقية. أربع علوم لدينا أو أربع أنماط الحديث عنها ليس بالشيء السهل العين، لكن إجمالا فقط لفهرسة هذه الفوارق يجب الالتفات إليها. أيضا مرت بنا هذه النقطة أعيد التذكير بها، مهم أن الأصولي عندما يقول كل التراث اعتباره متقرر متحقق الإجمالي، وأنا لست ملزما بالعمل بالاعتبار التفصيلي، الاعتبار التفصيلي غايته معذر من في مشروعية الاحتياط الاستحبابي في المسألة الأصولية، مثل ما مر بنا تقليد الأعلام عند الاختلاف لازم، لكن للمكلف أن يحتاط يأخذ بأحوط الأقوال في ضمن دائرة التقليد أمتن بعد من تقليد الأعلام، أمتى دائما يراعي الاحتياط، أمتى يكون من تقليد العلم، ليس تقليد العلم متعين، لا، الاحتياط أكثر سقفا وبراءة للذمة، يعني ولو في ضمن التقليد ليس الاحتياط الكبير، يعمل بأحواط الأقوال. جيد. فعندما يقال الاعتبار لكل التراث اعتبار إجمالي موجود، فرق عن الاعتبار التفصيلي مر بنا كثير من الفوارق، ليس مراد الأصوليون، مراد الأصوليين عفوا، ليس مرادهم هو أن يكون العمل بالأخبار بشكل تكديسي ركامي عشوائي على تعبير دار التشكية، عمل بالتشكية أو التشكية أو ما شابه ذلك تعبيرات، ركام بشكل ركام تكديسي. لا، إنما الانسداد يذكر في باب الانسداد يعمل بهذه الأخبار طبق النظام الصناعي، الأقوى مقدم على القوي والقوي مقدم على دونه، هذا مجرى عام على الخاص، المطلق على المقيد، الحاكم على المحكوم، الوارد على المورود، هذا مجرى. فبالتالي حينئذ يكون نوع من النظام الصناعي في العمل بالأخبار، لأنه بشكل عشوائي، لأنه الأصولي كمنهج صناعي أصولي يركز على نظام المضمون أكثر مما يركز على نظام الصدور، أنه لذلك الأصولي يقدم الخاص على العام، وإن كان صدور الخاص أدنى رتبة من مرتبة اعتبار صدور العام. لماذا؟ قد يكون عموم قرآني يخصصه بخبر خاص معتبر، صدور العموم القرآني إن صدور الخبر المعتبر ضني إن، لكن لأنه يراعي المضمون، أو حاكم محكوم صدور قرآن قطعي كذا كذا، وليكن هو يراعي المضمون، عام وخاص، انقلاب نسبة، حاكم محكوم، مجمل مبين، قرينة وذي القرينة، ولم يجبها. فإذا معنى الاعتبار الإجمالي ليس معناه الأخذ بالأخبار كيفما كان، لا، لا كيفما كان ولا كيفما شاء، إنما طبق نظام صناعي في المضمون. لما؟ لأن المنهج الصناعي يدور مدار الفقاهة، الفقاهة يعني نظام معاني المضمون ليتفقهوا يتفهموا، مو فقط ليروا، ليروا مقدمة وليس هو المدار، هو مقدمة، المقدمة وين؟ ذي المقدمة هو يتفهمون، وليس ذي المقدمة الغاية ليروا الصدور. بينما مسلك الرواة أو مسلك المحدثين أو مسلك الأصوليين مدرسة السيد أحمد طاووس بالتالي لا، على درجات هي أيضا إفراط وتفريط فيها أو إفراط كذا، مدرسة السيد أحمد طاووس تجعل المدار والغاية كلها على الصدور، وهذا ليس مبنى الفقهاء والاجتهاد، هذا مبنى مسلك الرواة والمحدثين، الصدور مقدمة، دي المقدمة الغاية، المركز المداري هو المضمون، نظام الصناعة، منهج الفقهاء، حجية الفقهاء وليست حجية الرواة. وهناك فرق علمي شاسع بين حجية الفقهاء الفهم والمضمون وحجية الرواية والرواة، يعني الرواية المقصود الصدور الرواية، مضمون الرواية أعظم من مضمون أعظم من صدور الرواية. نعم، مع أن الصدور هو بالاعتبار الإجمالي محرز، غاية الأمر الأدلة التفصيلية إنما تحين الاعتبار التفصيلي تعذر عن البقية، لم يتأتي الأدلة التفصيلية بشيء جديد، بل بالدقة حتى العلم الإجمالي الكبير لم يأتي بشيء جديد، لأنه القاعدة الأولية مرت بنا الذي ذكروها الأصوليون في باب الاحتياط، الاحتمال منجز في نفسه، البراءة أتت الشرعية أو العقلية أو كذا أو استصحاب يقول عدم الحجية مؤمن، بس لا، هنا وجد علم إجمالي كبير يدفع البراءة، يدفع أصالة عدم الحجية. ففي حقيقة التنجيز عندنا فوقي، لأن مرت بنا ثلاث أو أربع طبقات في القاعدة الأولية في التراث، مرت بنا، ويرجع إلى نفس أن الاحتمال منجز مضافا للأدلة الاعتقادية. فلذا في الحقيقة أصل الصدور ليس في دغدغة إنه منجز ولو بدرجة الاحتمال، إنما تأتي البراءة الشرعية أو البراءة العقلية أو يتأتي استصحاب عدم الحجية أو ما شاء، هذه هي تؤمن عن منجزية الاحتمال. هذه لا سقطت بسبب أنه ممكن عمل بها في كل الشريعة، لو ذكروا في مقدمات الانسداد متفق عليها بين الانسداد والانفتاح، ويأتي بعد العلم إجمالي كبير يدفعها أيضا دافع آخر، يبقى الاحتمال منجز والعلم إجمالي منجز أيضا، فلدينا الاحتمال أيضا منجز والعلم إجمالي كبير منجز ولم يجرى. فلاحظ أصل، لذلك هذا كلام السيد محمد الفشاركي قبل أستاذ الميزة المجدد أو هو منا الله أعلم، أو ضياء الدين العراقي استفاد من هذا البحث كثيرا. أصل الاحتمال منجز لما؟ لأن الاحتمال ولو الضعيف فيه أمارة أمارية كاشفية تكوينية، أمارية تكوينية، وربما شاع في موارد يعتبر كما يقول ضياء مثل باب الصلاة، باب خلل كذا فلان، باب خلل في بعض العبادات أو الأبواب، هذا الاحتمال الضعيف يجعله إمارة معتبرة الشارع. في بعض الموارد لا، ما يعتبره، يعتبر الظن ولم يجبر الكاشفية. أصل الاحتمال في الكاشفية، وهذا مطابق لإصطلاح المناطق أن العلم ينقسم إلى قسمين، ليس فقط الاحتمال القوي التصديق الذي يولد التصديق هو فقط علم، الاحتمال حتى الضعيف درجة ضعيفة من درجات العلم، العلم إما تصور أو تصديق. غاية الأمر هذا التصور وهو أصل المنجزية، أي الذي ذكره الأصوليون في باب أصالة الاحتياط أو منجزية العلم الإجمالي، قالوا لا نحتاج أن نسوق أدلة كثيرة على منجزية العلم الإجمالي، أصل الاحتمال منجز، إنما البراءة الشرعية والعقلية أو أصالة العدم تقف مانع. إذا سقطت بنحو أو بآخر يأتي دور الاحتمال المنجز فضلا عن العلم. فإجمالا نغمة الصدور، أولا الصدور ثم المضمون، الصدور اعتبار إجمالي مفروغ من، مفروغ من، لذا هم غم الأصولي والفقيه هو في المضمون، حجية الفقهاء وليست حجية الرواية. أصل صدور الاحتمال هذا درجاته في الاحتمال، نعم عند التعارض يقدم الضعيف القوي على، هذا هو حقيقة مسلك المشهور القدماء ومشهور الانسداديين، خلافا لمدرسة سيد عبد الطاووس. عندنا ثلاث مدارس، مدرستان متوافقتان، مدرسة من الصدوق والمفيد والمرتضى حتى الطوسي معهم إلى ابن إدريس إلى المحقق الحلي إلى الشهيد الأول، مدرسة أخرى شيئا ما العلامة الحلي مال إلى مدرسة سيد عبد الطاووس. طبعا عفوا في مدرسة أخرى هو الانسدادين متطابقين مع القدماء في هذا المسألة، أن كل التراث عندهم له اعتبار إجمالي، لكن هذا الاعتبار الإجمالي في الصدور ليس كل شيء عند القدماء ولا عند الانسدادين، ليس كل شيء، ليس هو المدار الحجية. من خدع بأصل الصدور عند المدار هو المضمون، العرض على القواعد والأصول والثوابت. لما؟ لأن طبيعة التشريع منظومة واحدة وليس أيادي سبع، ولو بحسب القواعد في الباب في الفصل الفقهي أو الباب الفقهي، هذا إذا كانت المسألة فقهية، إذا كانت المسألة كلامية الكلام الكلام، أو مسألة أخلاقية الكلام الكلام. هذا على كل إجمالا تصور، مضافا إلى ما يذكره المشهور، يعني مشهور القدماء أو الانسداديين، عدم مدرسة السيد أحمد طاووس، ما عندنا حجية مستقلة، الصدور حجية الصدور مستقل بدون أن تضم إلى حجية الظهور، لا لا يسوى شيء الصدور بدون الظهور، ولا الظهور بدون الصدور، بغض النظر من هو المدار، ثم حجية جهة الصدور، ثم يعني حجج متعددة تضم بعضها إلى بعض، فدرالية كونفدرالية ما شئت بعبر يا الله تتم، ثم العدم معارض أو توفيق مع بقية الأدلة، بقية الأدلة من دول هدوء في الحجية، مو هذا ربكم الأعلى خبر واحد. وهذا كلام الشيخ المفيد يقول ليس من مذهبنا حجية خبر واحد، يعني بمفرده مستقل حجة ما عندنا. هذا أحد معاني كلام الشيخ المفيد. والسيد المرتضى وابن إدريس الذين ذهبوا هذا القدماء معروف ذكرهم الشيخ ناصر الرسائل، يقولون بأنه بدع حجية خبر واحد، مقصود منه بمفرده مستقل مو حجة. أين وأين يتاه بك بمفرده حتى لو كان صحيح علائي يبقى ظني وليس حجة مستقلة. شو حجية الظهور شنو؟ حجية جهة الصدور شنو؟ حجية بقية الأدلة كيف تتوالم تتوائم معه تتوالف معه؟ إذن لا يأخذنك على كل الاغترار بالصدور والصدور، هذا مسلك بالدقة حشوية الإخباريين، عدم الصدور هو كل شيء، ليس المحققين من الإخباريين. إما نعم أو لا، لا ما في نعم أو لا، حتى هاي النعم ليست نعم نعم ولا لا لا لا، هي نعم لا ولا نعم، لما يعني بعبارة أخرى انضمامية منظومية. إذا انضمامية منظومية الضعيف بالمضمون يقوى بجهة الصدور بالدلائل بالقرائن بالكذا، عملية الجبر هذه كل سهلة. ثم الجبر معنى الصدور يكفي فيه حتى احتمال الصدور منجز اعتبار إجمالي. مضمون حينئذ هو يكشف لك عن واقعية الأمر، ما وافق الكتاب والسنة، يعني قطعيات القرآن وقطعيات سنة النبي والمعصومين، ولو بحسب هذا الباب بحسب هذا الفصل الفقهي. اي نعم، فلذا اصل الحجية غير معقول ان تكون مستقلة بقول مطلق، ما عندنا حجة مستقلة. حتى الادلة مر بنا هي المسلك المشهور الصناعي، حتى الادلة القطعية اليقينية ما عندنا حجة مستقلة. من يعتقد بنبي من الأنبياء دون بقية الأنبياء؟ ما يمكن، يمكن ما يمكن، لا نفرق بين أحد من الرسل. من يعتقد بأحد من الأئمة دون بقية؟ ما يمكن، مجموع الأئمة، وإن كان كلهم هم ليس قصور في الأئمة عليه السلام، قصور فينا نحن. لماذا الثقلين؟ لماذا معية الثقلين؟ هو ثقل واحد كافي. بعض من انخلع قال أن القرآن فيه كل شيء، نستغني عن القرآن، ما في قصور، احنا قصور فينا، هذا كتاب إلهي يحتاج إلى معلم إلهي، لأن احنا فينا قصور متعلمين، لا نستطيع أن نعترف ما في القرآن كله، لأن القرآن فيه قصور، احنا قصور فينا نحن قلة القابلية. فبالتالي القول بأن حجية القرآن معية مع العتراء، هذا ليس نقص في العتراء ولا نقص في القرآن، نقص فينا نحن يجعل لنا الباري تعالى حجج متعددون. يا الله تهتدي البشرية ولو بحسب القصور فينا نحن القابلين. فالحجج معية منظومية. إذن هذا في الحجج اليقينية، هكذا والمعاجز والبراهين وكذا العقائدية، فكيف بك بالفروع؟ ما في أن حجية خبر واحد أنا ربكم الأعلى، كلها انضمامية. إذا انضمامية قضية الجبر تكون سهلة واضحة، بل بينة صناعية. يرفض السيد الخوي مو في محله. السيد الخوي رحمة الله عليه في مسلك الرجال، هذا علم خامس بعد من العلوم الدينية، لم يعمل بين انضمام القرائن مع بعضها البعض، وفوت على نفسه الشريف رحمة الله عليه كثير من مسلك مشهور رجالين. هو اعترف في أول الرجال قال خالفت مشهور الرجالين ومشهور علماء الإمامية، لأنه هو على وفاق مع مشهور علماء الإمامية، هو على خلاف. أصل الهندسة الصناعية في منظومة الحجج لم يتبناها السير، لم يهندسها السير خوي كما هو المشهور. المشهور والأصح والمشهور هندسوها بأنها منظومية مجموعية وليست انفرادية. على كل هذا تمام الحديث في هذا المثال. نعبر بعد المرحلة الخامسة من مقطع القاعدة الأولية في الاستنباط، تأتي مرحلة مراعاة القواعد الأصولية في المراحل الأربع الفقهية. مر بنا أنه عندنا مراحل أربع فقهية: تحرير فرض المسألة، جمع الأقوال اثنين، ثلاثة جمع الوجوه والروايات، أربعة الموازنة الفقهية الصناعية الفقهية بين الأدلة والوجوه. هذه مراحل فقهية في الاستنباط ذكرها الأعلام أربعة. بعد ذلك تأتي مقطوعة الأصولية، بعد الخامسة اللي هي أربع مراحل أصولية عندنا ممتزجة مع الفقهية. المرحلة السادسة عبارة عن تعيير، يعني معيار تعيير وتوزين، ميزان ما ارتكب من مراحل أربع بالضوابط الأصولية. طبعا لما يقال هذه المرحلة السادسة لا يعني أنها متأخرة زمنا، مرة من المران هذه ثمان مراحل ليست مراحل زمنية، إنما هي هذا الخامس. إينا لا الخامس، السادس عنوان هذا، الخامس هو المقطع الأصولي. نعم تأسيس الأصل الأصولي في كل مسألة. السادس تعيير توزين، السادس مو الخامس، المرحلة السادسة مراعاة، أجيب عبارة أسهل، مراعاة معايير الموازين الأصولية في المراحل الأربع. توزين يعني أوازن. في المرحلة الرابعة كانت موازنة بالصناعة الأصولية، عفوا الفقهية. في السادسة مراعاة الصناعة الأصولية. ما هو الفرق بين الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية؟ الصناعة الفقهية في المرحلة الرابعة، الصناعة الأصولية كانت في المرحلة السادسة. ما هو الفرق؟ كل منهما صناعة. وما هو الفرق ضميمة، ما هو الفرق بين الصناعة الفقهية والمواد الفقهية؟ أو قل ما هو الفرق بين الصناعة الفقهية والعارضة الفقهية والإحاطة الفقهية؟ هذا شق آخر. الذوق الفقهي شق آخر، الذوق العرفي شق آخر، يعني مهارات عديدة فقهية يعبر عنها الفقهاء. ما هو الفرق بينه وبين الصناعة الفقهية؟ ضمن لها ضمينة، ما هو الفرق بينه وبين الصناعة الأصولية؟ الصناعة تساوي هندسة غير مرئية، المواد هي مرئية، أما الصناعة ليست مرئية. الآن هندسة البيت هي بنفسها غير مرئية، مرئية تبعا للمواد ولكنها مؤثرة في أصل بنيان المبنى، هذه هي الصناعة يعني الهندسة. لما تقول صغرى كبرى، ترتيب بين الصغرى والكبرى ثم النتيجة كذا، هذه هندسة، هندسة منطقية. استقراء، قياس، مدري كذا فلان، أصل المنطق هو بالذات يعتني بالهندسة، منطق الأرسطي أو منطق الفلسفي أو منطق البشري أو المنطق في علم أصول الفقه. علم أصول الفقه كما مر بنا مرارا منطق العلوم الدينية، يعني راعي المنهجة والهندسة، المنهجة هي هندسة. فإذا هناك الصناعة تعني هندسة، هيئة ترتيب تمنهج المواد لاستثمارها، هذه هي الصناعة، فرق عن المواد الخام أو المواد المطورة يجري عليها تعديلات بتبقى مواد. هذا إذن فرق بين الصناعة والمواد وشؤون المواد، عارضة الذوق كذا كذا. ما الفرق بين الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية؟ الصناعة الفقهية هي التي تتولد من هندسة خاصة بعلم الفقه، صناعة هيئة ترتيبية خاصة بعلم الفقه، منهج مرتبط بعلم الفقه. مثل مراتب عموم أو كذا فلان، هذه هندسة أصولية، عفوا فقهية، عموم في باب معين. نعم، قواعد فقهية كيف تتشابك مع بعضها البعض، كيف تتراتب تترتب تتشاكل تتمنهج، أي شوف صناعة فقهية. بينما الصناعة الأصولية الترتيب الذي يقرره الأصوليون في علم الأصول، دليل اجتهادي مقدم على العملي، العملي فيما بين أربع مراتب، الدليل الاجتهادي فيما بين مراتب عديدة. شوف هاي منهج يتمنهج في علم الأصول، هذه صناعة أصولية. إذن هناك عندنا صناعة وهندسة فقهية وهناك صناعة وهندسة أصولية. في المرحلة الرابعة مراعاة الصناعة الفقهية، في المرحلة السادسة مراعاة الصناعة الأصولية. أيضا مرة بنا مرارا أقول هالكلمة نختم، لما يقال في المرحلة السادسة مراعاة الصناعة، هاي السادسة ليست سادسة زمان، هاي المراحل الثمان ليست ثمان زمنية إنما ثمان رتبية، وإن كان يمارسها الفقيه غالبا في عرض واحد زمنا. هذا مثل ما يقول الصحيح الذي يبني عليه أن الترتيب في الغسل أو الوضوء ترتيب رتبي وليس زماني. لذلك الوضوء الارتماسي أو الغسل الارتماسي عندنا على قاعدة صحيحة، مو فقط الأدلة الخاصة، الأدلة الخاصة تشير إلى القاعدة، لأن الترتب بين الرأس وكذا وفلان الترتب رتبي، والترتب الرتبي لا يتناقض مع التقارن الزماني. المهم أن المتأخر رتبة لا يتقدم زمانا أو لا يتقدم. المهم هكذا في المراحل الثمان في الاستنباط الترتب بينها رتبي يعني هندسي وليس ترتب زماني. إن شاء الله بقية الكلام في الجلسة اللاحقة في المرحلة السابعة والثامنة من الاستنباط، وهناك بقية شؤون في الاستنباط أيضا معقدة ووعرة يجب التعرض لها إن شاء الله. هذا من لباب بحث الاجتهاد والتقليد، مقدمات الاجتهاد يعني مقدمات عملية الاستنباط. وصلى الله على محمد وعلى آله.